إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام مقدمة المؤلف رحمه الله، والتي قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فيما مضى بينا كلام الشارح على البسملة، ثم الحمد، ثم الرسالة، ثم الشهادة، وانتهينا إلى العبادة. يقول الشارح رحمه الله: والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، كمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، أي العبودية لرب البرية جل وعلا. إذن المقصد الذي من أجله خلق الله جل وعلا الخلق هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون، قال: إلا ليوحدون. فالعبادة هي التوحيد الخالص لله رب العالمين المعبود بحق جل وعلا. وقال غيره في تفسير قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا لآمرهم وأنهاهم. إذن المقصد من خلقنا عبودية ربنا جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الشارح: فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، فمتى حقق الإنسان هذه الغاية؟ متى وصل إلى الكمال؟ فمن أراد أن يصل إلى الكمال ويحقق نقاء النفس وانشراح الصدر فعليه بتحقيق تلك الغاية، ألا وهي العبودية الحقة لله رب العالمين. فبذل العبودية تصل البشرية إلى رب البرية جل وعلا. فمن أراد أن يحقق كمالا لنفسه فعليه أن يكون عابدا لربه جل وعلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يصفه ربه جل وعلا في أعلى المقامات بصفة العبودية، بصفة العبودية، لأنها صفة كمال للعبد أن يكون عابدا للرب جل وعلا. فمثلا في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فمقام الدعوة من أشرف المقامات، لذا وصف النبي فيه بصفة العبودية، وأنه لما قام عبد الله أي رسول الله محمد، وصفه الله تعالى بأعظم الصفات صفة العبودية لله عز وجل. وفي مقام تنزلات القرآن ومن أعلى المقامات، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فدائما وأبدا في أشرف وأجل المقامات يوصف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأعظم صفة، بصفة العبودية لله رب العالمين. وفي مقام الإسراء والمعراج، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الآية. فهذا أيضا مقام رفيع تجلى فيه ربنا تعالى للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكانت رحلة الإسراء ثم كانت رحلة المعراج، ووصل النبي إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وسلم، وفرضت عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. في هذا المقام العالي الرفيع وصف النبي بأعظم صفة، بصفة العبودية. فأن تكون عبدا لله هذا هو كمالك، فالكمال حقا في تحقيق العبودية لله رب العالمين. وفي الحديث الذي عند أبي الشيخ من رواية عطاء يقول: دخلت أنا وعبيد الله ابن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال لها عبيد الله: يا أمنا، ما أعجب ما رأيته من رسول الله. سؤال بيسأل عن أعجب شيء رأته عائشة على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: فبكت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: يا هذا، إن أمر النبي كان كله عجبا. لقد جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ قلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله. فقام النبي فتطهر، ثم وقف يناجي ربه جل وعلا، تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، أي من كثرة انحدار الدموع، دموع الخشية، دموع الإنابة لعظمة الله تعالى والخضوع لعظمته جل وعلا، بكاء خشية. بل النبي لحيته من كثرة انحدار الدموع. ومعلوم أن لحية النبي كانت كثة تملأ صدره، فتخيل مدى البكاء من الخشية. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره، أي بل صدره، نزلت الدموع من على لحية النبي إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض بأبيه ونفسه صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: فجاءه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه ليؤذن للصلاة، فرأى النبي باكيا، فقال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ شوف صفة العبودية. ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فمن أعظم وأجل الصفات التي يتصف بها الإنسان أنه عبد لله عز وجل. ألا أحب أن أكون عبدا رسولا ولذا عبدا شكورا. ولذلك عندما جاء جبريل عليه السلام كما جاءت الآثار، وخير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملك النبي أو عبد النبي، فقال: بل عبد نبي. فكان يخير، كان سليمان عليه السلام ملك النبي، وجاء التخيير للنبي، فاختار النبي صفة العبودية. ولذلك عندما حث النبي أمته على عدم الغلو وعدم الإطراء الذي يتجاوز به العبد الحد، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. شوف التواضع الغريب والعجيب، وشوف أعظم الصفات صفة العبودية. إذن من أراد كمالا فعليه بتحقيق هذه الغاية، وهي العبودية لله رب العالمين. فالعبودية لله عزة ورفعة، والعبودية للمخلوق مذلة وصغار. عندما يكون الإنسان عبدا لمخلوق مثله فهذه نهاية الذل والصغار، أما عندما يكون عبدا لله فهنا العزة وهنا التكريم. يقول الشارح رحمه الله: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ازداد كماله وعلت درجته. سبحان الله، كلما ازداد العبد عبودية، كلما ازداد كمالا وعلت درجته. ولذلك عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا هذه الحقيقة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل، اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن مقامك عند آخر آية معك، أو كما قال النبي: اقرأ وارتقي، لصاحب القرآن الذي كان يعمل به في الدنيا. حامل القرآن إخوة الإيمان والإسلام، أقولها كثيرا، يا حملة القرآن، أنتم من الأمة بمثابة الملح من الطعام، فإذا فسد الملح فسد الطعام، فإذا فسد الملح فسد الطعام. فحامل القرآن العامل به في الدنيا هذه منزلته يوم القيامة: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، أي ارتفع في جنة ربك درجات. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن مقامك عند آخر آية معك. الله أكبر، أو كما قال النبي. بل والأعجب من ذلك، فإن حامل القرآن يحلى أبواه يوم القيامة بحلل وبتيجان الياقوتة في التاج الواحد خير من الدنيا وما فيها، يكرمهما الله تعالى بحمل ولدهما للقرآن وعمله به في الدنيا. شوف التكريم الغريب والعجيب. فكلما ازداد العبد عبادة، كلما ازداد قربا من ربه، وكلما علت درجته في جنة الله عز وجل. ولابد أن نعلم أن الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة في درجاتهم يطرؤون من فوقهم كما يرى أحدنا الكوكب الدري الغائر في السماء. سبحان الله، شوف تفاوت الأعمال وتفاوت الدرجات. ولذلك حديث ثوبان رضي الله عن ثوبان، عندما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وكان هزيلا ضعيفا منتقع اللون مصفر الوجه، وجلس بجوار نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يتعهد أصحابه صلوات ربي وتسليماته عليه، فنظر إليه النبي وقال: يا ثوبان، ما لي أراك ضعيفا هزيلا، ما لي أراك مصفر الوجه منتقع اللون؟ قال ثوبان: يا رسول الله، تذكرت الآخرة. شوف إيه اللي خلى ثوبان تعب ومرض، أنه تذكر الآخرة. سبحان الله، كانوا يعدون اليوم الحساب 1000 حساب رضي الله عنهم أجمعين، لأن همهم كان الآخرة، وما الدنيا إلا وسيلة ومركب. فلما جعلوا همهم الآخرة أتتهم الدنيا وهي راغمة، أتتهم الدنيا وهي راغمة. سراقة بن مالك الأعرابي يلبس سواري كسرى، خلي بالك قوي، أعرابي يلبس سواري كسرى، لأن همهم كان ما عند الله تعالى، فجاءتهم الدنيا وهي راغمة. إنما اللي بيجعل الدنيا همه، سبحان الله، يفرق الله شمله، ويجعل فقره بين عينيه، ولن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. سبحان الله. صح ولا نايم؟ صح صح. أنا عارف إن أنت تعبت النهاردة يا جلوب، بس صح صح. فالله يجعل الدنيا همه. والله يا جماعة من خدمها استخدمته، اللي يخدم الدنيا دي تستخدمه يبقى عبد عنده، ولن يحصل منها إلا ما كتبه الله. عشان تحفظين المثل اللي يقول اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك يا ابن آدم لن تحوش، اللي مكتوب لك بس. لكن اللي يجعل الآخرة همه، أنا عايز أوصل للآخرة، أريد أن أصل إلى الجنة، ها والله هتجيله الدنيا تحت رجليه وهتخدمه الدنيا. سبحان الله. فلازم نصحح المفاهيم دي يا جماعة. فكانت الدنيا عندهم إيه؟ وسيلة، مزرعة للآخرة، يزرعون فيها الخير، يفعلون فيها الخير حتى يحصدوا الخير، لأن من زرع الخير حصد الخير، ومن زرع الشوك هيحصد الشوك. سبحان الله. فالجيل ده يا جماعة، الجيل جيل الصحابة، جعل الآخرة همهم. فلما جعلوا الآخرة همهم جاءتهم الدنيا وهي راغمة، سادوا وقادوا ومكن الله لهم. سبحان الله. عشان تعرف حال الأمة الآن، لماذا ما تعانيه الأمة؟ لأن غالب الفكر بقى فكر إيه؟ دنيا. وأعداءنا يعرفون كيف يدخلون، عارفين إزاي يدخلون، بإثارة الشبهات اللي تنشر الفتن، وببسط الدنيا، ولعبة الكراسي والمناصب، وهكذا. إنما الجيل الذي رباه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان جيل عنده أصول، عنده منهج، عنده عقيدة. كان القرآن يملأ قلوبهم فهما علما وعملا، مش آيات تتفوه بها الألسن. في دنيا الناس الآن نرى الكثيرين يتقنون حروف القرآن، لكن أين حدود القرآن؟ نرى الكثيرين يحفظون نصوصا في السنة مثلا، لكن أين العمل به؟ نحن لا نقلل من شأن حفظ النصوص، لا، ولكن نقول هناك ما هو أعظم وأجل أن تعمل به. يعني كثيرا ما تجد بعض الشباب ما شاء الله، أدينا بندرس مثلا العقيدة، تجد البعض ما شاء الله عنده علم في العقيدة والفرق والملل والنحل وعنده ردود. طب شوفوا في المعاملات، فين هو في المعاملات؟ فين هو في معاملة المسلمين؟ فين هو في العبادة؟ إلا من رحم ربي. فالعلم الذي لا يثمر العمل به لا خير فيه، حتى وإن حصلت النصوص. خلي بالك قوي، الهدف من العلم إيه يا جماعة؟ تزكية نفس، مش حفظ نصوص فقط، تزكية نفس وعمل بالعلم. وعمل بإيه؟ بالعلم. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قيل أنه حصل سورة البقرة في 10 سنين، 10 سنين بيحفظ سورة البقرة. إيه ده؟ لسوء حفظ؟ بالعكس، ولكن لمنهج. إيه منهجه في القرآن؟ كان يحفظ الآية فيطبقها على نفسه أولا، ثم يطبقها على أهل بيته ثانيا، ثم يدعو الناس إليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآية التالية. شوف المنهج الغريب ده، منهج غريب صح في تحصيل العلم والعمل بالعلم. مهم جدا يا جماعة العمل بالعلم، عشان كده بقول لك ما تستعجلش في طلب العلم، واحدة واحدة امشي، واحدة واحدة. أهم شيء العمل اللي تتعلمه تطبقه، تجتهد في التطبيق. يعني الجيل اللي رباه النبي رباه على إيه؟ على عمل. كانوا سادة وقادة. يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يروح يعلن إسلامه على النبي، النبي يعلمه الإسلام في جلسة كده. إيه مقصد التشريع؟ مقصد الإيمان؟ علمه مفهوم الإسلام. أبو ذر الغفاري عمل إيه؟ عاد إلى قومه قبيلة غفار، بدأ يدعوهم إلى الله بالعلم الذي تلقاه عن رسول الله، ويشتغل في قومه. رجله رجل في قبيلة، رجل واحد دخل الإسلام. خلي بالك أول النبي هاجر ووصل المدينة، وبعدين تمر السنين والأيام ويقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: جاءتكم قبيلة غفار غفر الله لها، وقبيلة أسلم سلمها الله، أو كما قال رسول الله. أبو ذر اشتغل في قبيلتين وجابهم الإسلام. رجل رجل عنده فهم علم وعمل، مش علم فقط، علمه إيه؟ وعمل. ولذا قال الحكماء: عمل رجل يؤثر في ألف رجل، وقول ألف رجل لا يؤثر في رجل. خلي بالك قوي. وقصة القرية التي انتشر فيها الفساد وعم وطم، وأمر الله جبريل عليه السلام أن يجعل عاليها سافلها، نزل جبريل عليه السلام كما في الأثر فوجد عبدا صالحا في صومعة في جبل، اعتزل الناس ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر، واكتفى بخاصة نفسه واعتزل الناس. فجبريل قال: يا رب فيهم عبدك فلان، يعني العبد الصالح. قال: يا جبريل به فابدأ، إنه رأى المنكر ولم يتغير له وجه. العمل يا جماعة، العمل كثيرا ما أقول لشيء الوقت ده، وقت العمل اشتغل على قد ما تستطيع، قدم للدين. لازم تكون صاحب همة عالية قوي لخدمة الإسلام حتى تصل، حتى تصل. النبي ربى جيلا فريدا من نوعه، كان العمل ثمرة للعلم، علم يثمر إيه؟ عملا صالحا. فلا عمل بغير علم، ولا خير في علم لا يثمر إيه؟ عملا. فكان همهم إيه؟ ها؟ الآخرة. فلما كان الهم الآخرة إيه اللي حصل؟ جاءتهم الدنيا وهي رغم. فشوف ثوبان مريض لأنه تذكر الآخرة، تذكر إيه؟ الآخرة. طيب إيه اللي يمرضك يا ثوبان في تذكر الآخرة؟ قال: يا رسول الله أنا لا أصبر على فراقك في الدنيا، كلما اشتقت إليك أتيك، يعني أنا خلاص في الدنيا لازم أشوفك كل يوم، أجيلك على طول. طيب شوف الحب الصادق بقى: فلما تذكرت الآخرة قلت في نفسي: يا ثوبان إن دخلت الجنة فتكون منزلتك أدنى من منزلة رسول الله. شوف بيفكر في إيه، شوف الفكر الجميل ده. أنا بحب النبي قوي، طيب ما بقدرش أتحمل أبعد عنه. يعني ثوبان ده كان على طول بجوار النبي، فبدأ يفتكر كده الأخيرة لو دخل الجنة
الرسول سيكون مع النبيين والمرسلين في أعلى درجات الجنة. فثوبان قال في نفسه سأكون في أدنى في درجة أدنى من درجة رسول الله، وأنا لا أصبر على فراقك يا رسول الله في الدنيا، فكيف أصبر عليه في الآخرة؟ يا الله عيه مرض مرض لما افتكر الأمر ده. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. يقول الصحابة فما فرحنا بشيء أكثر من فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب الله ونحب رسول الله. الصحابة الله أكبر. ونزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله ولا الرسول؟ الآية والرسول، يعني قرأناها صح؟ الحمد لله. ومن يطع الله والرسول، أدي الشرط، أدي الشرط يا جماعة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وأنت تقول في كل ركعة وفي كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيا ربنا ما رأينا نبينا في الدنيا، يا ربنا لا تحرمنا يوم العرض عليك، ولا تحرمنا من مجاورة نبيك في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين. إذن كلما ازداد العبد عبادة كلما علت منزلته وارتفعت درجته، فاللهم ارفع الدرجات في جنتك يا رب. اللهم آمين. يقول الشارح رحمه الله ولهذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه، ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني، أي لا تمدحوني وتفرط في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته. الله أكبر. عبد الله ورسول، كمال العبودية تحقق في النبي، وكمال الرسالة تحققت في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث عندما دخل الأعرابي يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقق النظر في وجه رسول الله، كان الصحابة لا يرفعون أبصارهم في وجه النبي من شدة جمال النبي، كانوا لا يستطيعون تدقيق النظر في وجهه من شدة جماله صلى الله عليه وسلم. الأعرابي أراد أن يدقق النظر، فلما دقق النظر في وجه رسول الله ارتعدت فرائصه عندما رأى جمال النبي محمد. فلما ارتعدت فرائصه قال له النبي يا أعرابي هون على نفسك، فأنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، أو كما قال. شوف تواضع النبي يا جمال، شوف التواضع. الرجل خاف لما رأى شدة الجمال والهيبة والجلال التي قساها النبي أو كسى الله نبيه به، فارتعدت الفرائس. شوف الهيبة يا جماعة، مقام النبوة، مقام الرسالة. فقال: هون عليك يا أعرابي، فأنا لست ملكا، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. يعني شوف التواضع، القديد خبز الخشن أو ما شابه ذلك، أو الطعام الخشن. تواضع، إنها العبودية الحق. وصدق النبي إذ يقول: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، أو كما قال رسول الله. إذن من أراد أن يرفعه الله ماذا يصنع؟ يتواضع لله بذل العبودية، خضوع. يا جماعة شوف، أنت في صلاتك تركع وتحني ظهرك لعظمة الله، وتسجد وتعفر جبهتك بالتراب لعظمة ربك. شوف كمال العبودية. ولذا كما ذكرنا من قبل، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. قلت لكم أذكر لماذا قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولم يقل وهو قائم، وهو راكع، وهو قاعد، مع أنها كلها حركات وأفعال في الصلاة، ولا إيه؟ كلها صلاة، حركات في الصلاة، قيام أنت في صلاة، في الركوع أنت في صلاة، في القعود أنت في صلاة. فلماذا خص السجود؟ وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأنك في سجودك حققت كمال الذل لله، فعند كمال الذل لله يأتيك كمال العطاء من عند الله تعالى. عند كمال الذل لله يأتيك كمال العطاء من عند الله رب العالمين. لأنك وانت قائم لسه فيك العزة برضو، لسه شايف نفسك واقف، لسه قائم فارد نفسك، وانت حاني ظهرك برضو هتقوم لسه فيك، يعني لسه ما اكتملش فيك الذل. لكن لما وضعت الجبهة على التراب، وضعت أنفك على التراب لعظمة الله، تحقق فيك ماذا؟ كمال الذل لله. فلما تحقق فيك كمال الذل والخضوع لعظمة الله، جاءتك كمالات العطاءات، كمالات إيه؟ العطاءات. ولذا قال النبي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثره من الدعاء. يعني اغتنم فترة القرب من ربك واطلب حاجتك. وفي حديث الإمام مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وتوحد الله، لا إله إلا الله. شوف العطاءات بقى، كلما ازددت قربا من ربك وعبادة كلما تنزلت عليك العطاءات الربانية. شوف العطاءات جت إمتى؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وقد تحقق هذا فينا الآن، اجتمعنا في بيت من بيوت ربنا عز وجل، خير بلاد الله المساجد. طيب، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. وماذا نصنع نحن الآن؟ نتدارس كتاب ربنا وهدي نبينا فيما بيننا. تحقق المجلس فينا الآن. طيب، اتحقق الأمر؟ نعم، تتنزل عليك إيه؟ العطاءات. فالملائكة الآن تحيط بنا، والله والملائكة الآن تظللنا بأجنحتها إلى السماء الدنيا من فوق رؤوسنا، والله. وهذا ما أخبر به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تخيل بأنت في مجلس تحيط به الملائكة، تظلله الملائكة، الله أكبر. والله إن خرجت من هذا المجلس وأقسمت بالله تعالى أنك كنت في الجنة فأنت صادق، فأنت صادق. لأن النبي قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، أو كما قال النبي، يعني أنت الآن في جنة ربك سبحان الله، أنت في الجنة، الملائكة تحيط بك والرحمة تغشاك والسكينة تتنزل عليك. وفي حديث أنس عند الإمام مسلم أيضا يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. الله أكبر، يعني في كده صنف من الملائكة وظيفتهم البحث عن الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، دي وظيفتهم يا جماعة، لأن الملائكة لهم وظائف متعددة، لهم وظائف متعددة. من بين وظائف الملائكة ثل منهم يبحثون عن من؟ عن الذاكرين. الله أكبر، دول متخصصين في البحث عن أهل الذكر. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم. الله أكبر، يعني يبحثون عنكم أيها الذاكرون. فإذا وجدوكم تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا، هلموا إلى حاجتكم، يعني من تبحثون عنهم موجودون ها هنا، فين؟ في إقليم الزارلاند في ألمانيا، زاربروكن، بورباخ. الله أكبر، إيه ده؟ أي عشان ما يجيلكش بقى إبليس دلوقتي يقول لك الله الشيخ هيطول، قوم أنت وراك مصلحة، أقعد ما تقومش، أنت في الجنة اصبر. ودائما لما يلاقي الخير جاي لك يحاول يبعدك ينغزك. هلموا إلى حاجتك، أهو الذاكرون في المسجد موجودون في مجلس علم، وكمان بيشرحوا إيه معتقد أهل السنة والجماعة، العقيدة الوسطية، تركوا الدنيا بشهوات بملذات، اللي عنده زوجة ترك الزوجة، واللي عنده الأولاد سايب الأولاد، ها، واللي عنده الشركة سايب الشركة. ما الشركات بتعمل إيه؟ ما سيدي لازم برضو كما تقدم لدنياك تقدم للآخرة، الشركة موجودة موجودة والعمل موجود، خذ بالأسباب وأجمل في الطالع، لكن المهم الآخرة يا جماعة، المهم هناك يا جماعة إزاي نوصل. هلم إلى حاجتك، والجماعة عادينا في مسجد بورباخ بزار بروكن كليم الزارلاند ألمانيا، في جنوب ألمانيا على حدود فرنسا كمان، يا ما شاء الله، يعني عملية شوف كام جنسية بقى، كام جنسية عادين بيسمعوا دلوقتي، ما شاء الله العالم كله بيسمع، العالم الإسلامي كله بيسمع، صح؟ نجيبها كان المغرب موجودين، التونس موجودين، ها الجزائريين ما شاء الله كثرة، ليبيا هو الرئيس موجود اهو ليبيا موجود، نخش احنا ماشيين بالترتيب اهو، مصر الشيخ من مصر، ها خش كمان عدي خش بقى فوق شويه كده، ها الاردن هتلاقي اكيد موجود، فلسطين ما شاء الله الغزاويه موجودين اهو، ها والسوريين، ها خش عندك بلاد المشرق، وخش كده على الخليج ولبنان واليمن، ها اهو انا كنت لسه هنزل، اصل اليمن تحت، ما انا نازل يا شاد العالم كله بيسمع اهو، صح العالم كله، يعني سبحان الله القلوب دي اجتمعت على حب الله، لا احساب ولا انساب ولا صلات، ولكن الحب في الله جماعة. هلموا الى حاجتكم فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا. الله اكبر، من قال هذا؟ النبي محمد. إذن أنتم الآن والله تجلسون تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن، خير بقى وانت أعكد وملائكة فوق منك. الله أكبر، أيوة أو الله الملائكة وتعرفكم بأسمائكم، أنتم تعرفون عند الملائكة، وهذا المجلس يصور الآن أو الله يا جماعة، يعني المجالس دي إن شاء الله عندما إن ربنا عز وجل من علينا وأدخلنا جنته اللهم أمين. هنشوف المجالس دي على الفيديو. أيوة كله مسجل زي ما أنت كده بتشوف كده الأخ مهدي عمل لنا في الأرشيف المحاضرات والدروس من كام سنة كله مصور وحتى الشغل والأكل وتيجي تروح تك تخش على الكمبيوتر تلاقي كل الآن كله قدام منك برضو المجالس دي تصور هكذا تصوير ملائكي بقى. أيوة يعني اقعد كده عشان نشوف نفسك في الآخرة تبقاش قاعد نايم لحسن تقول شوف ده أنا كنت نايم إزاي والشيخ عمال يتكلم وتيجي كده لابس حلو كده عشان الصورة. مش بقول لك مش القرآن قال لك كده خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ ها مش قال كده القرآن يا ابني؟ فلازم نخلي بالنا الحاجات دي وتتبرفن كده وتخليك واد زي العسل ريحتك حلوه كده. ها صح يا ولا صح. طيب مدام جبنا سيره الريحه بقى ما انا عارف فين يا ابني الريحه اللي كانت في جيب الشيخ نعطره. انا معايا ريحه طيبه قوي بس انا هاخد الغطاء عشان ما حدش يكتم عليه. دي اسمها سلطانه العطور. يلا يا ابني كده مره كل واحد ياخد له لحسه كده. فسبحان الله يا جماعة هذه المجالس يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة الآن يا جماعة تحفنا بأجنحتها إلى السماء الدنيا فيسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم. وده بقى اسمه سؤال استنطاق. سؤال إيه؟ استنطاق يعني أقر واشهدوا. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. طيب دينا نسألك هو سؤال استنطاق أجيب بقى. ها يا ملائكتي كيف تركتم عبادي؟ الله أكبر الله أكبر. تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويعظمونك. يقول الرب جل وعلا هو أعلم وهل رأوني؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ الله أكبر الله. يا جماعة أعظم اللذات أعظم من الجنة ومن نعيم الجنة التلذذ بالنظر لوجه الله الكريم في الجنة. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب. اللهم آمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن نكون منهم ومعه. اللهم آمين. بخلاف الوجوه المحجوبة وجوه الكافرين. ثم إنهم لصالوا الجحيم بعد أن حجبهم ربهم جل وعلا في سورة المطففين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهل رأوني؟ لا يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتعظيما وتكبيرا. يقول يا ملائكتي وماذا يطلبون؟ يقولون يطلبون رضاك والجنة. الله أكبر. يطلبون رضاك والجنة. وهذا مطلبنا يا ربنا أن نصل إلى كرمك وجودك ومنك وفضلك ورحمتك في جنتك وأن ترضى عنا. اللهم آمين. فيقول هل رأوها؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول يا ملائكتي ومما يتعوذون؟ خايفين من إيه الجماعة الطيبين دول الذاكرين الطيبين؟ يتعوذون من سخطك والنار. الله أكبر. يا رب أجرنا من النار. يقول وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها بعدا. يقول عندها ربنا تعالى يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لعبادي. الله أكبر. والله يا جماعة ما من مجلس من مجالس العلم قبل أن يغادروا أهل المجلس مجلسهم إلا وقد غفر الله لهم. شوف التكريم بقى يا جماعة. أشهدكم بأني قد غفرت لهم. يقوم منهم ملك ويقول يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. واحد ما كانش جاي للعلم ولا يسمع العلم، ولكن جاي له مصلحة، فاتزنق في وسط اللي قاعدين، استحى يقوم قاعد، ما كانش جاي. وهو في ناس كده يثاب المرء رغم أنفه، تبقى مثلا ليك 50 يورو عند فلان، فين فلان ده على طول في المسجد، انا عايز ال50 يورو بتاعته، وانت شغال على القهوه انت بره، فمش عارف تمسكه، فتقول اروح له المسجد ده مثلا، يعني ما انتش جاي عشان العلم، وفجاه جيت لقيت صاحبك قاعد في مجلس العلم، مش هيقوم دلوقتي لما يخلص الدرس، فرحت ايه قعدت. او جاي هو انت شغيل عنده، بلغه الجزائريين بيقول لك الشغيل، خلي بالك يا شيف، ها شغيل عنده خدام، وجاي عايز يعرف الشغل بكره في شغل ولا ما فيش، هو مش جاي يصلي، ففجاه لقى الناس قعدت وفي درس علم والشيخ قاعد، فهو استحى يعني كده يقوم، خليك هنا يا ابني، استحى يقوم، فرح قعد. يا رب ان فيهم عبدك فلان ليس منهم. الله اكبر، ليس منهم، انما جاء لحاجه. يقول الله تعالى يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم ابدا، اشهدكم باني قد غفرت له. الله اكبر، مش فين انتوا بتقولوا في المثل جاور السعيد تسعد؟ ها طيب يا اخي، جاور الصالحين يرفع الله منزلتك. سبحان الله، تشبه بالصالحين وان لم تكن منهم، ان التشبه بالرجال فلاح، ان التشبه بالرجال فلاح. إذن كلما ازداد العبد عبادة وكلما ازداد قربا، كلما رفع الله منزلته وأعزه في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. فمن تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمقصود أن هذه الشهادة في قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. اتباع، حب اتباع، حب منهج. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة ايه معناها بقى بقولك صلى الله عليه وآله؟ ايه معنى الصلاة؟ ان قدر لنا البقاء وكان اللقاء نواصل مع متن العقيدة الوسطية ومع شرح معنى الصلاة، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.